10 مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أجمل سلام وأرق التحايا من سمير علي مندي ومن المخرج ديار بامرني، ودعوة جديدة لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بداية نتابع برفقة نبيل الحيدري آخر تطورات ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله مستمعي الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم مع ملف العراق وموضوعه الرئيس: المنتخب العراقي يخرج من المنافسة على كأس الخليج العربي تلاحقه الانتقادات. لن تغير نتيجة مباراة منتخبي العراق والكويت التي ستجري يوم السبت، لن تغير من حقيقة خروجه من بطولة خليج 19 المقامة حاليا في العاصمة العمانية مسقط. الفريق العراقي سجل هدفا واحدا وأثقلت مرماه 7 أهداف خلال مباراتين، فقد خسر في مستهل مشاركته في البطولة أمام الفريق البحريني 3-1، وأمام مضيف الدورة الفريق العماني 4 أهداف بلا مقابل، ما أثار استغراب جمهوره وكل المتابعين. وليكون المنتخب العراقي بطل كأس آسيا عام 2007 أول منتخب يخرج من المنافسة في البطولة الخليجية. الخروج المبكر للفريق وبنتائج متواضعة ترك خيبة أمل على مزاج الشارع الرياضي العراقي، والذي تعددت الأسباب أمامه لكنه أنحى باللائمة على اللاعبين والمدرب.
أقول يعني أسبابها هي كانت يعني هي عديدة هواية، منها قول المدرب، قول ما نقول على الحكام يعني ظلموا أو لا، هي هاي حال واقع حال كرة قدم، كل لعبة لها ظروفها. لكن السبب الرئيسي هي نفسية اللاعب. شوف نفسية اللاعب كلش تعبانة من هارة، يعني يجي ينزل اللعبة حتى طوبة ما يعرف ينزل.
قدم المنتخب العراقي خلال مبارتي في بطولة الخليج العربي 19 مستوى هزيلا بعيدا عن مستواه المعهود بحسب مراقبين ومعنيين، أبعده عن البطولة وأطاح بالصورة المتوقعة منه كبطل أمم آسيا التي حصدها قبل عام ونصف. مدير المنتخب العراقي عبد الخالق مسعود وفي اتصال هاتفي معه من مسقط حمل جميع الأطراف مسؤولية الخروج المبكر من البطولة وضعف الأداء الذي يتقاسمه اللاعبون والمدرب بحسب رأيه.
واللاعبين والمدرب ما قدموا أي شيء لقسم الكرة العراقية في هذا البطولة. الخسارة كل يتحمل، اللاعبين يتحمل والمدرب يتحمل، الاتحاد يتحمل، الحكومة يتحمل، كل يتعمل ما عدا جمهور العراقي.
خاض المنتخب العراقي مباراته الثانية مع الفريق العماني في غياب 5 لاعبين أساسيين بين موقوف ومصاب، وهم الحارس نور صبري وعلي رحيمة ونشأة أكرم وباسم عباس وهيثم كاظم. وكانت خيبة الجمهور العراقي الذي شهد المباراة في ملعب السلطان قابوس في مسقط كبيرة، ولم يحتمل بعضهم إنهاء المباراة فغادر الملعب بعد الهدف الثالث، وعلق أحدهم على مستوى المنتخب بالقول:
والله مدرب يتحمل المسؤولية، اللاعب ما نزل اللاعب اللي اسمه اللاعب اللي ما لاعب بكأس آسيا، يعني كل لاعب إمام محمد ليش ما لعب في البداية؟ هاي الخسارة كلها تتحمل المدرب، لاعب أداء لاعب ما تقول لاعب المعترفين ما يلعبوا زين أبد، يخافون على حل المنتخب الرديف، فريق الرديف يخلي من الشباب بس.
لاعب المنتخب العراقي نشأة أكرم المبعد عن المشاركة والذي تابع مجريات المباراة التي خسرها المنتخب 4-0 قال عنها:
بالبداية كانت مباراة يعني بين الطرف يعني متساوية، لكنه بعد الطرد أكيد أنه أثر على الفريق، والهدف اللي جاء قبل الطرد وحتى بالشوط الثاني الأهداف اللي جت ممكن أخطاء. البرنامج التدريبي هو ما عنده وقت كافي أنه يأهل الفريق ويمر الفريق ويعيد الفريق إلى وضعه الطبيعي. ممكن أنه 7 أيام إلى 8 أيام كان هو المعسكر التدريبي المنتخب العراقي، فأكيد أنه هذا يعني شيء مو كافي أنه المنتخب يكون مستوى لائق ومستوى أنه يظهر بمثل ما ظهر في المباراة السابقة. أكيد أنه أسباب أكو اللاعبين نفس اللاعبين اللي يأخذوا بطولة آسيا واللي يقدموا مستوى جميلة في الموسم السابق وحتى الموسم هذا، لكن في أخطاء يعني.
ويعتقد مدير المنتخب العراقي عبد الخالق مسعود أن الاتكاء على أمجاد فوز العراق بكأس أمم آسيا في آب عام 2007 كان له تأثير سلبي على أداء الفريق نفسه في بطولة خليج 19 الحالية.
كل مجموعة الفريق ما قدموا مستواهم، هم دي يعيشون بإعلام كأبطال آسيا، أبطال آسيا راحت، أنت صار لفت سنة ونص، المفروض ينسون لاعبين هم كأبطال آسيا، دخلوا ببطولات، دخلوا بتصفيات كأس العالم، دخلوا بالخليج، هم دي يعيشون بإعلام والله إحنا أبطال آسيا وإحنا أحسن اللاعبين، ماكو هذا كرة القدم، المفروض لاعبين كانوا ينسون وأبطال آسيا ويقدمون كل ما انتم في المباريات في البطولات، ولكن مع الأسف الشديد ما قدموا اللاعبين ولا المدرب ما كانوا مستوى الطموح في هذا البطولة.
وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر أعلن من مسقط أن وزارته ستشكل لجنة خاصة للبحث عن أسباب الخسارة الكبيرة للمنتخب العراقي أمام نظيره العماني وبالتالي خروجه من الدور الأول لبطولة خليجي 19. الوزير أوضح أن اللجنة ستتشكل من عدة أطراف، منها الوزارة والهيئة المؤقتة للجنة الأولمبية واتحاد كرة القدم والأكاديميين العراقيين. من جانبه أكد رئيس الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم حسين سعيد أن تقييما سيجري لتجربة المشاركة العراقية في البطولة المذكورة. وفي اتصال خاص بإذاعة العراق الحر فضل حسين سعيد التريث بالحديث عن أسباب الإخفاق قبل أن تجري المباراة الثالثة التي سيواجه خلالها المنتخب العراقي نظيره الكويتي السبت المقبل. في البدء قدم حسين سعيد الاعتذار لجمهور الكرة والشعب العراقي.
أكيد يعني بالبداية احنا اعتذر لجمهورنا وشعبنا كإدارة الاتحاد وكمدربين وكلاعبين ما حدث من إخفاقه في بطولة دور الخليج. أعتقد هناك أكثر من سبب بهذا الجانب، يجب أن ندرس هذه الأسباب بدون انفعالية وبدون جوانب عاطفية، خاطر نخرج بنتيجة إيجابية. يعني كنا نتحمل مسؤولية هذه الإخفاقة بنسب مختلفة كلاعبين ومدربين وكإدارة الاتحاد. يعني عندنا جلسات خلال هذه الفترة فلتخلص المباراة الثالثة، لأن هناك أمور ما نقدر أن تعلن على العلن إلا أن تخلص المباراة الثالثة، خاطر نوضح الأمور بشكل أدق وبشكل تفصيلي أحسن.
تداول بعض المراقبين كابتن حسين سعيد وحتى الجمهور في الشارع العراقي أن المدرب فييرا يعني ربما أخفق في تقديم مجموعة متناسقة لتقديم أداء يناسب سمعة الفريق العراقي، يعني لكن هل خطة المدرب تتحمل نسبة كبيرة من الإخفاقة؟
يعني احنا اكيد احنا قلت لك في نسب مختلفة، لكن قد يكون ظروف المباراة يعني كانت خارج سيطرة المدرب. يعني احنا لا نقعد مع الكادر التدريبي كلهم ولا نقعد مع اللاعبين ولا نقعد مع المسؤولين ونناقش الامور بكلها. اكيد يعني المدرب جزء من العملية التدريبية ومن اعداد الفريق، وهو اللي اختار اللاعبين وهو مسؤول عن تشكيلة اللاعبين، لكن تعرف الظروف اللي مباراة الاولى هي اللي أذتنا 5 لاعبين وطرد 2، يعني ما مر على المدرب هي ظروف أن نلعبها، يمكن هي اللي كانت السبب الرئيسي بالانتكاسة. فوائد تحكيمية رافقت المباراة، وإحنا في أكثر مناسبة قلنا نقلقنا هو التحكيم في دورات الخليج.
كابتن الحقيقة كثير من فرق العالم وأنت أدرى يعني تهيئ دائما فرق ظل وفرق أشبال تهيئة لإعدادهم لفرق المستقبل. بتجربة خليج 19 لم نلاحظ أن العراق أو المنتخب العراقي أعد فريق بديل، لم نشهد وجوه شابة، أين العلة؟ هل هناك ضعف في خطة الإعداد للاعبين جدد وزجهم في المنتخب؟
يعني تعرف هي من الأسباب الموجبة حاليا أن مرحلة انتقالية لتغيير اللاعبين. يعني عندنا لاعبين بالمنتخب الأولمبي حاليا بالفعل، ولاعبين يعني أعمار الشباب، وعندنا لاعبين يعني كبار وناضجين واللي حققوا بطولات كثيرة خلال المرحلة السابقة من كأس آسيا ورابع سنة، فمزج بين هذه اللاعبين يتطلب أن مرحلة انتقالية ويتطلب صبر من جمهورنا بتحقيق نتائج، خاطر يستطيع الكادر التدريبي أن يهيئ توليفة متجانسة قادرة على تحقيق نتائج. أيضا عندنا منتخباتنا، يعني هناك منتخب الناشئين ومنتخب الشباب، وأيضا لازم نحدث منتخب أولمبي جديد في المرحلة القادمة، كلها تتطلب أن تعين كوادر تدريبية قادرة وكفوة، وأن نوفر جانب مادي من أجل استعدادهم بشكل أفضل، لكون هذه المنتخبات هي ستكون رصيدك. يعني إحنا عندنا مراكز تدريبية من عمر 9 إلى 15، عندنا منتخب ناشئين 16، عندنا 19، وعندنا منتخب يجب أن نشكل منتخب جديد يكون للأولمبيات القادمة أن يشارك بها. يعني حاليا عندنا جلسة مع السيد وزير الشباب، وضعنا كثير من الأمور المستقبلية اللي تخدم الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص. أعتقد إذا نفذت هذه الأمور خلال المرحلة القادمة ممكن أن نشاهد يعني كرة قدم متطورة ووفق تخطيط مسبق ووفق توفير دعم مادي بهذا الجانب.
الكابتن حسين سعيد رئيس الاتحاد العراقي المركزي بكرة القدم من مسقط، كنت معنا محللا نتائج الفريق العراقي وموضحا خطط المستقبل ورؤيتكم لمنتخب عراقي في مشاركات جديدة، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا.
بخسارتيه الثقيلتين فإن نتيجة مباراة العراق والكويت التي ستجري يوم السبت لن تغير من واقع أن الفريق العراقي هو أول الخارجين من منافسات بطولة الخليج العربي 19، ويؤجل الكثير بعضا من آرائه وانتقاداته لأداء المنتخب ونتائجه ريثما تظهر نتيجة المباراة. رئيس البعثة الإعلامية المرافقة للمنتخب العراقي محمد خلف نوه من مسقط إلى واقع مستوى الفريق خلال مشاركاته الأخيرة بدورات الخليج العربي، وأضاف في مقابلة مع إذاعة العراق الحر:
على مدار 3 بطولات، يعني من احنا شاركنا بالخليج 2004 بخليج 17، ومن ثم 2006 خليج 18 في أبوظبي، والآن خليج 19. هاي 3 بطولات، يعني الفريق العراقي يخرج من الدور الأول. يعني قد تكون النتائج هذه المرة يعني أكثر واقعا وتأثير، يعني بخسارتين متتالية وبهذه النسبة من الأهداف. أنا أعتقد أنه هذا رب ضار نافع هذه المرة، أنه لابد من وقفة يعني جادة من كل المسؤولين على الكرة العراقية، لأن أنا أعتقد يعني أنه مسألة أمم آسيا حقيقة فيما بعدها كانت نقمة على الكرة العراقية بالذات، يعني المدرب فيرا أو اللاعبين أو الاتحاد أو كل الأطراف معنية ومسؤولة عن هذا. الآن يعني بعد انتهاء المباراة الأخيرة مع الكويت، أنا أعتقد راح تكون يعني جلسة وجلسات ومناقشات لوضع الأمور بنصابها الصحيح. وأعتقد أن الكرة العراقية يعني دائما تدخل في مثل هكذا مواقف، ولكن سرعان ما تتجاوز، لأن كرة ولودة ولديها العديد من الطاقات والمواهب.
ألا تعتقد أنه طريقة التعامل مع قدرات الفريق العراقي بدأ بها بعض المبالغة والتهويل ويعني التسويق بأنه الفريق سيعمل المعجزات وضامة وكفاءة عالية، في الوقت أنه يعني واقع الأمور أنه يمر بأزمات؟
هو حقيقة يعني أنا ما أعتقد أنه هناك مسؤول يعني بالاتحاد العراقي، يعني هم المعنيين أنه هو المسألة أنه الفريق قادم لكسب البطولة هذا. أما أنت لا تقول على مستوى إعلام كان عراقي أو عربي، يعني هذا مسألة طبيعية أنه العراق بطل آسيا، يعني بطل آسيا الآن هو قادم إلى البطولة بطل آسيا، فهم احتياج يعني من ضمن الترشيحات اللي يوضعونها أنه العراق بطل آسيا. ثاني ما كانت الكرة العراقية بغض النظر عن استعدادها كان فقير أو قوي، فالكرة العراقية دائما لها حضور مميز يعني مثل هذا البطولات.
نعم.
فأنا أعتقد يعني هذه المسألة يعني تأثيراتها ما كانت، يعني الفريق العراقي منذ البداية ما كان معول يعني بشكل كامل على مسألة الفوز بالبطولة. يعني مثل ما قلت إنه الإعداد كان فقير، أغلب اللاعبين يعني تم تجميعهم قبل 5 أيام أو 6 أيام، وهذا يعني هذا ما أنا أعتبره إنه مسألة عذر، لأن أغلب الفرق أيضا من المحترفة، لكن ظروفها تختلف عن ظروف العراق بالذات، لأن التجمع يكون في بلدانه، إحنا دائما ما ترى تكون التجمع في عمان أو في دبي، حتى وقت التدريب للمدرب يكون وقت قصير.
نعم، أشرت أنه العراق حضر بسمعته الآسيوية المهمة وكونه بطل أمم آسيا، وواقع الحال أنه الفريق اللي شارك على الأقل في المباراة الأولى والثانية أغلبها من أعضاء الفريق نفسهم الذي حصدوا كأس أمم آسيا، لا تجد مفارقة؟
نعم الوضع تغير. تدري أنت بطولة آسيا صار لها سنة وسبعة أشهر، يعني ظرف بطولة آسيا غير هذا الظرف. ثانيا استعداد اللاعبين لذيك البطولة غير هذا الاستعداد. ثانيا حافزهم كان حافزهم يختلف عن الآن، يعني هو كان حافز أنه مسألة تاريخية أن العراق طيلة حياته ما كان إلى وجود مهم على بطولة آسيا، حتى التأهل للدور الثاني كان يتم بصعوبة. فمسألة الفوز في بطولة آسيا يعني تحققت، ولكن الظرف متغير، يعني سنة وسبعة شهور أغلب مستويات نفس اللاعبين تغيرت. إصرار المدرب عليهم كان هو الخطأ. يعني كمحلل أنت سألتني كمسألة تحليل، فيرا يتحمل 80% ولكن هو يتحمل جزء أكبر، لأن مسألة إشراك اللاعبين هي من صلاحيات فيرا، وهو يرى يعني من هو مؤهل أو من هو غير مؤهل. إصرار على إشراك لاعبين غير مؤهلين، مجاملته لهم، هذا هو كان السبب الرئيسي. وبالدرجة الأخرى اللاعبين أيضا، اللاعبين يتحملون جزء كبير.
محمد خلف رئيس البعثة الإعلامية العراقية المرافقة للمنتخب العراقي المشارك في دورة خليجي 19 من مسقط، كنت معنا محللا، دعني أقول النتائج المحبطة للفريق العراقي. شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا لك.
يتنافس العراق والبحرين على استضافة البطولة 21 لدورة الخليج العربي لكرة القدم بعد إقرار استضافة اليمن بشكل رسمي للبطولة 20. المسؤولون الرياضيون العراقيون يرون أن إقامة البطولة 21 في ضيافتهم في محافظة البصرة أمر ضروري، وفيه تأكيد على تحسن حالة البلاد الأمنية، خصوصا أنهم كانوا موعودين باستضافة الدورة المقبلة، إلا أن الأوضاع الأمنية تسببت في انتقالها إلى اليمن، وبالتالي فهم الأحق بتنظيم الدورة. وبهذا مستمعي الكرام نأتي إلى ختام ملف العراق، والذي كان موضوعه الرئيس خروج المنتخب العراقي من المنافسة على كأس الخليج العربي. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذا أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نبقى معكم مستمعين الأعزاء، وهذه الأغنية من المطرب العراقي رضا الخياط.
سواك من بلور
من بلور،
جامع بخدك لونين نار ونور
نار ونور.
سبحان رب السواك من بلور
من بلور،
وجامع بخدك لونين نار ونور
نار ونور.
لا بالإنس مثلك صار، لا بالحور، لا بالإنس مثلك صار، لا بالحور. أهل البلد ما يدرون يا ضيا وشلون عيون، أهل البلد ما يدرون يا ضيا وشلون عيون، يا ضيا
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر سيدتي وسادتي إلى القاهرة، حيث بدأت مباحثات مصرية إسرائيلية بعد وصول وفد إسرائيلي الخميس لبحث بنود المبادرة المصرية وكيفية تنفيذها. يذكر أن المبادرة المصرية تضمنت وقف فوري لإطلاق النار لفترة محددة، بما يتيح فتح ممرات آمنة لتقديم مساعدات الإغاثة لأهالي غزة، ويتيح لمصر مواصلة تحركها للتوصل إلى وقف شامل ونهائي لإطلاق النار. وأبدت القاهرة استعدادها لرعاية الاتفاق المطروح وفق مبادرتها التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ومعظم الأطراف العربية. أحمد رجب مراسل إذاعة العراق الحر في القاهرة لديه المزيد من التفاصيل.
واصلت مصر الجهود الدبلوماسية المكثفة في محاولة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، ووفق المبادرة التي طرحها الرئيس المصري حسني مبارك. وفي القاهرة بدأت مباحثات مصرية إسرائيلية، ووصل وفد إسرائيلي يضم شالوم ترجمان مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي وعموس جلعاد مستشار وزير الدفاع الإسرائيلي، ويتباحث الوفد مع مسؤولين مصريين في بنود المبادرة المصرية التي تشمل وقف مؤقت لإطلاق النار، يتزامن مع مباحثات إسرائيلية فلسطينية للتوصل إلى هدنة شاملة ورفع الحصار عن غزة وفتح المعابر وفق ضمانات إقليمية ودولية. وأبدت القاهرة استعدادها لرعاية الاتفاق المطروح وفق مبادرتها التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ومعظم الأطراف العربية، إضافة إلى ترحيب إسرائيل بالمبادرة المصرية. لكن حركة حماس الفلسطينية لم تقرر موقفها، على الرغم من إبلاغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس الرئيس المصري حسني مبارك موافقته على المبادرة المصرية. وقال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط الموجود حاليا في نيويورك ضمن الوفد الوزاري العربي في تصريح نقله التلفزيون المصري الرسمي، إن المبادرة المصرية لا تلغي مشروع القرار العربي الداعي إلى وقف فوري للهجوم الإسرائيلي على غزة، مشيرا إلى وجوده مع مشروع البيان الرئاسي.
سوف تجتمع المجموعة العربية لكي تنظر هل لدينا الأصوات الكافية، إذا ما كان لدينا الأصوات الكافية سوف ندفع به للتصويت، أخذ في الاعتبار أن هذا المشروع لا يتناقض على الإطلاق مع المبادرة التي طرحها الرئيس مبارك.
وفي تطور جديد، مساء الخميس نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن مصدر مصري مسؤول انتقاده لحديث أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله، ويأتي هذا التطور كأول رد فعل رسمي لانتقادات نصر الله للقاهرة. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
سيدتي وسادتي، قلل وزير التخطيط والتعاون الإنمائي علي بابان من مخاوف تعرض الاقتصاد العراقي إلى أزمة خلال الأعوام القادمة، خاصة مع استمرار انخفاض أسعار النفط والأزمة المالية العالمية، مؤكدا أن اقتصاد البلاد بحال أفضل مما يشاع عنه لما يمتلكه العراق من احتياطات مالية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تراكمات مالية من ميزانية العام الماضي من شأنها التخفيف من آثار تخفيض الموازنة العامة للدولة العراقية لعام 2009. رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي النائب أياد السامرائي يبدو أقل تفاؤلا من الوزير، فهو يحذر من حصول أزمة. تفاصيل أوفى تابعها لنا مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم.
على الرغم من أن حقيقة تأثر العراق بالانخفاض العالمي لأسعار النفط الناجم عن الأزمة الاقتصادية العالمية باتت واقع حال ملموس، إلا أن وزير التخطيط والتعاون الإنمائي علي بابان أكد أن اقتصاد البلاد بحال أفضل مما يشاع عنه لما يمتلك العراق من احتياطات مالية في الولايات المتحدة ستخفف من آثار تخفيض الموازنة العامة لعام 2009 بما لا يقل عن 20%.
العراق لديه بعض الأبوال المتراكبة من السنتين الماضيتين، فهو في وضع مالي أفضل مما يتصور البعض، وهذه الأموال ستساهم في التخفيف من معاناتنا المالية هذا العام، لكن هذا لا يعني أنه لا توجد معاناة بالمرة. طبعا الميزانية فيها بعد تقشفي فيما يتعلق بالنفقات التشغيلية، على الميزانية الاستثمارية كذلك حصلت تخفيضات بنسبة 25%. طبعا الميزانية في حدود 67 مليار، يعني تقريبا 20% خفضت. على العموم استطيع القول أن الوضع أفضل مما يتوقع البعض. يوجد احتياطيات البنك المركزي، يوجد أموال في صندوق تنمية العراق DSI، وهناك التزام أمريكي بالدفاع عن هذه الأموال. لكن طبعا ربما تكون هنالك بعض المطالبات القانونية من هذا الطرف أو ذاك، ستتصدى الحكومة العراقية لهذه المطالبات، ولذلك نستطيع أن نقول أن هذه الأموال مضمونة إن شاء الله ولا يوجد ما يهددها.
فإن كان الأمر كذلك، فهل يمكن القول أن اقتصاد العراق لن يواجه مشاكل مالية كبيرة خلال العام 2009؟ سؤال حملناه إلى رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي أياد السامرائي الذي أجاب بالقول:
لا، أنا أعتقد هناك مشكلة. وجه الخطورة أن هذه الأزمة المالية إذا استمرت والعراق لم يطور مصادر الدخل ستكون المشكلة في عام 2010 مشكلة كبيرة، لأنه سيكون هناك استهلاك للاحتياطي النقدي الموجود عند العراق، ثم لما تكون الموازنة قائمة على أساس أن لا تكون هناك تعيينات جديدة في عام 2009، إحنا الآن عندنا نسبة البطالة مرتفعة، كيف إذا لم نستطع استقطاب هذه البطالة؟
إلى ذلك طرح السامرائي جملة من الحلول السريعة التي تعتقد اللجنة بضرورة إسراع الحكومة باتخاذها لتلافي خطر نفاذ الاحتياطيات النقدية إذا ما طال أمد الأزمة الاقتصادية العالمية.
العلاج أن الحكومة بحاجة إلى خطة إنقاذ للاقتصاد العراقي تشمل تطوير سريع للإنتاج الزراعي والإنتاج الصناعي الخاص تحديدا، وبعض الصناعات الأساسية تعطي لها الأولوية للتنشيط، وتوضع سياسة جمركية تساعد على زيادة الإيراد ودعم الإنتاج المحلي، هذا الجانب السريع. كما ينبغي أن تكون هناك أيضا خطة لاستقطاب ما يمكن استقطابه من استثمارات، وخاصة أنه كثير من قطاعات الاستثمار هي قطاعات جدا مجدية، ولا يكون الخطة فقط هي في ضغط النفقات.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
بالصبح للمذياع عنا واسمع، والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر. من إذاعة العراق الحر نجدد التحية لمستمعينا في كل مكان. مستمعين العزاء، العطل مهمة للاسترخاء والاستجمام، لكنها عندما تصبح أكثر من أيام العمل تتحول إلى نقمة، وخاصة بالنسبة للذين هم بحاجة إلى العمل اليومي لتوفير لقمة العيش. فكثرة العطل والمناسبات الوطنية والدينية في العراق أصبحت تؤثر سلبا على الطلبة والكسبة وأصحاب المعاملات الرسمية. خاصة مع قلة مجالات الترفيه وحاجة الطلبة إلى إنهاء المناهج الدراسية ورزق الباعة المتجولين الذي يعتمد على حركة الناس في الشارع. تقرير مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد عادل محمود.
كثرة العطل والمناسبات الوطنية والدينية تثير سؤالا عن كيفية تعامل الناس مع هذه العطل. بالطبع في أيام كالتي نمر بها الآن وعطلة كالعاشر من محرم، فإن الناس المعنيين ينشغلون عموما بمراسيم المناسبة نفسها من استعدادات وطبخ وشعائر أخرى، ولكن في عطل لا ترتبط بممارسات من هذا النوع وتقتصر على مجرد التوقف عن العمل والدوام، فإن المسألة تصبح عن الكيفية التي يقضي بها الناس أوقاتهم، سيما إذا تزامنت مجموعة من العطل في آن واحد واستمرت لعدة أيام متصلة. ولما لم تكن هناك مجالات كثيرة للترويح عن الذات، فإن لهذه العطل الطويلة جانبها السلبي الملحوظ. المواطن زيدان:
العطل اللي بدأت تفرض نفسها على المواطن العراقي وبشكل مستمر وبدون تنسيق، هناك عطلة تستمر لمدة أسبوع، المواطن غير واضح في حساباته. هذه العطلة تؤثر على حياة المواطن، على مورده اليومي، على بيته، على رزقه، على أولاده في المدرسة. حقيقة هذه العطل يجب أن تحل، لأنها سببت إرباكا كبيرا للمواطن العراقي. هذا الإرباك ولد ضعف في المورد اليوم للمواطن العراقي. هذا جانب. الجانب الآخر المنهج الدراسي من لأطفالنا ومستويات مختلفة حتى الجامعات لا يمكن أن يكمله الأستاذ بسبب العطل الغير المبرمجة.
شرائح واسعة من المجتمع العراقي تعمل على توفير معيشتها يوما بيوم تقريبا، من كسبة يتجولون في الشوارع إلى أصحاب البسطات المنتشرين على الأرصفة إلى سواهم ممن لا يعتمدون على دخل أو مرتب شهري ثابت، ويمثل العمل بالنسبة لهؤلاء كل وقتهم أو جله، وإذ يجدون أنفسهم وقد تعطلوا اضطرارا في عطلة طويلة تبدأ انعكاسات ذلك بالظهور عليهم. المواطن أبو أحمد:
والله يا أخي العزيز، أوقات الفراغ إحنا ما عندنا بصراحة، لأنه إحنا ملتزمين بعمل معين، عمل حتى نوفر الأكل إلى أصفاننا، لأنه إحنا أصحاب عوائل والتزامات، وعندنا يعني أيضا الله رزقنا بعدد من الأطفال، والآن الظروف صعوبة يراد العمل والركض حتى تواصل الحياة بشكل، خلينا نقول بشكل اعتيادي، لأنه الأطفال يحتاجون الأكل والملبس والعلاج والأدوية والحاجات الأخرى. إذا يتوفر لي فراغ بصراحة يعني بس أريد أرتاح، حتى أقول الحمد لله بهالساعة وبهالعصرية ارتاحت، يعني مو أرتاح إلا من الساعة خلينا نقول بالعشرة بالليل وفوق، يا الله أنام. هاي يعني هم الله ما يقبل، لأنه الحياة هم تريد مني من شيء، شنو اللي تريد الحياة؟ يعني نفوسنا.
يبدو أن الموظفين هم الفئة الوحيدة المستفيدة من كثرة العطل وامتداد أيامها، فالطلبة والكسبة وأصحاب المعاملات المطلوب إنجازها وحتى سائقي سيارات الأجرة كلها جماعات تتضرر بدرجة أو أخرى من طول أيام العطل الطويلة، خصوصا مع قلة مجالات الترفيه التي توفرها الحياة للناس للاستفادة من أوقات فراغهم. عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر سيداتي وسادتي إلى الموصل، وتحديدا إلى قضاء الحمدانية، حيث جرى مؤخرا افتتاح فرع للجامعة الحرة للتعليم المفتوح كأول جامعة تباشر نشاطها في القضاء. وتعتمد الجامعة الحرة التي يقع مقرها الرئيسي في هولندا وفتحت لها فرعا في مدينة الموصل العام الماضي، تعتمد نظام التعليم المفتوح والذي يتيح لشريحة كبيرة من الذين أضاعوا فرصة مواكبة التعليم لظروف ألمت به بغض النظر عن شروط العمل أو الجنس أو الإقامة، من خلال برامج دراسية تتماشى مع حاجة العصر. أهالي قضاء الحمدانية رحبوا بافتتاح هذه الجامعة، لكن يبدو أن الشهادات التي تمنحها الجامعة الحرة غير معترف بها داخل العراق. نتعرف على الأسباب في سياق تقرير التالي.
أتاح الانفتاح الذي شهده العراق في مجال التعليم تأسيس فروع للجامعة الحرة في محافظة نينوى، وهي تجربة جديدة تمكن الدراسة عن طريق التعليم المفتوح ونيل الشهادة الجامعية بشتى الاختصاصات، ومن خلال برامج تتماشى مع حاجة العصر ومناهج الجامعات العراقية. المسؤول عن فرع الجامعة في قضاء الحمدانية شرق الموصل الصيفان يلدا تحدث لإذاعة العراق الحر عن هذا المشروع الجديد.
في المنطقة رغبة قوية في إكمال الدراسات العليا بما فيها الماجستير والدكتوراه وفق النظام المفتوح، تم افتتاح هذا الفرع حتى يتيح الفرصة لكثير منهم بما فيهم الذين فاتهم مواكبة التعليم أو الذين ما يقدرون يتركون الوظيفة
وماذا عن الشهادات الممنوحة يعني داخل العراق؟ سمعنا بأنه غير معترف بها.
حاليا شهادات الجامعة الحرة في العراق غير معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لكن هنالك سعي متواصل من رئاسة الجامعة لدى وزارة التعليم العالي، وتم تشكيل لجنة برئاسة السيد وكيل وزير التعليم العالي والبحث العلمي لغرض تقديم دراسة مستوفية عن الجامعة، باعتبار أن هنالك دول كثيرة متقدمة تعتمد النظام المفتوح وتعترف به.
فيما بين أحد موظفي جامعة الحرة نشوان إبراهيم خطواتها لضمان دراسة أكاديمية معترف بها دوليا.
احنا موقعين اتفاقيات مع جامعات رصينة بالعالم، جامعة ساكسون الهولندية، جامعة عين شمس، ومع جامعة القاهرة اللي كمل عندنا ماجستير نحصل له احنا قبول في الدكتوراه.
ماذا عن أجور الدراسة؟
الأجور الدراسية إذا ما قارناها بالأجور الدراسية للدول المجاورة للعراق ونفس هذا النمط من التعليم.
أما أكثر المستفيدين من افتتاح الجامعة الحرة في نينوى وهم الطلبة.
خطوة زينة يعني تسهلنا الطريق للدراسة، أنا من خريجي أدب لغة إنجليزية، يعني إن شاء الله بهذا الافتتاح أكمل دراسة الماجستير.
وافتتحت الجامعة الحرة فرعا لها في الموصل وآخر في قضاء الحمدانية شرق المدينة، وتأسيس هذا الأخير وجده الكثيرون فرصة لإنعاش المنطقة بمختلف النواحي وإتاحة المجال أمام أبنائها الراغبين وكذلك تدريسيها للاستفادة من هذه الخدمات. قائم مقام الحمدانية نيسان كرومي:
هذه الجامعة سوف ترفد هذه المنطقة والمحافظة بالعناصر والمثقفين، ونتأمل خيرا إن شاء الله أن تقوم هذه الجامعة بمهامها ويكون هناك دعم وتواصل لهذه الجامعة.
ويعد قضاء الحمدانية بقعة محرومة من المؤسسات التعليمية حسب عضو مجلس محافظة نينوى الدكتور يوسف للو الذي وجد المشروع الجديد خطوة لتعويضها.
هذه البقعة التي كانت محرومة أصبحت الآن تستقبل هذه المؤسسات التعليمية لكي تتاح الفرصة لمن فاتته الفرصة لسبب أو لآخر، بعد المسافة أو التكاليف أو غيرها.
وبرغم كون جامعة الحرة مؤسسة أكاديمية مقرها هولندا وعضوا في اتحادات جامعية عربية وعالمية، إلا أن شهادتها الممنوحة غير معترف بها داخل العراق، كما أن دراستها وبحسب الدكتور موفق ويس محمود من جامعة الموصل بحاجة إلى رقابة علمية إسوة بالجامعات الرصينة.
وزارة التعليم العالي وحسب قواعد المعمول بها لا تعترف بمثل هذه الجامعات، فأخشى أن يكون الجهد الكبير الذي قد يصفه الطالب في هذه الحالات جهد ضايع لا يتعدى مجرد ورقة مكتوب عليها حاصل على شهادة لا أكثر. ما هي قواعد القبول؟ هل هي مشابهة للقواعد الموجودة في الجامعات العالمية أم أنها مفتوحة لكل من يدفع؟ ما هي الكتب التي تدرس؟ ما هي المصادر؟ من هم الأساتذة؟ هل هم مؤهلون؟ ما هي الجهة الرقابية التي تمارس الرقابة العلمية التي تجعل هذه الجامعات مقاربة للجامعات الرصينة؟
إذا قارنا هذه الجامعة مع ما موجود من جامعات داخل العراق كيف تصفها؟
أصفها أنها جامعات شرفية تعطي شهادات ربما شرفية، أما محتوى هذه الشهادة فيجب أن يقدر بطريقة أكثر رصانة، أي أن تكون هنالك لجنة مشتركة من الوزارة التعليم العالي والجماعات ذات الاختصاص تشرف على الامتحانات.
يشار إلى أن هناك جامعة واحدة في مدينة الموصل تحمل اسمها إلى جانب كليات خاصة كالحدباء الجامعة والإمام الأعظم، لتنضم إليه مؤخرا الجامعة الحرة التي أوضح القائمون عليها استقبالها أكثر من 700 طالب وطالبة للموسم الدراسي الحالي، سيكملون دراستهم الجامعية الأولية والعليا في 21 اختصاص علمي وإنساني. إذاعة العراق الحر الموصل.
هذه إذاعة
العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائنا المستمعين، الآن نبقى مع هذه الأغنية من المطرب ماجد المهندس.
ريته كل من نام ويمريته غاب القمر وثريته كل من نام ويمريته وانا المقابل عمي انا المقابل عمي بل كان ينطين بنيته بل كان ينطين بنيته
غاب القمر وثريته كل من نام ويمريته
وانا المقابل عمي انا المقابل عمي
بل كان ينطين بنيته
بل كان ينطين بنيته
أعزائي المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع معا حلقة جديدة من برنامج كولاج الذي يعده ويقدمه الفنان فارس شوقي. حلقة هذا الأسبوع تتناول مشاكل الشباب العراقيين المقيمين في دول المهجر مع الدراسة وتغيير المهن.
إذاعة العراق الحر كولاج
كولاج
كولاج. أصدقائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم أصدقائي المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
تار عياش،
علي عبد الرضا، علي
محمود.
اهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الاسبوع هي محطة معادلة الشهادات، محطة تغيير المهن، محطة خيبة الامل، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحيات.
كولاج
محطة معادلة الشهادات. أصدقاء المستمعين، معادلة الشهادات الآن موجودة هنا في أوروبا بالنسبة للعلمي والأدبي تعادل، أما بالنسبة للخريجي الكليات فتحاول المؤسسات هنا لاعترافهم بشهاداتهم، تحاول أن ترجعهم سنتين والالتحاق بالكليات أو الجامعات لتواصل، يعني خريجي الجامعات يقابلها كأنه معاهد، وبعد ذلك ممكن تكمل دراستك حتى تقدر تأخذ البكالوريوس.
أنا هندسة تكنولوجيا سنة 91 مخلص السيطرة ونظم، يعني ما يدور على معالجة الحاسبات والتقنية العالية بالنسبة للأجيال والسيستمات المنظورية بالنسبة للصورة والصوت وما يعادل هذا.
سمعت ان اخرين اللي عايشين بالغربة انه قدروا يعادلون شهاداتهم
والله سمعت هذا الشيء من الاصدقاء واتمنى يكون يعني، بس بالنسبة لمعادلة الشهادة لحد هالساعة يعني ما اعرف عنها اي شيء، يعني حتى هالساعة اكو هيك امكانيات بالضبط.
بالنسبة للخريجين الادبي والعلمي هم يعترفون بهم، اذا انت قدمت لهم هنا يعني شهادة ثانوية ادبي وعلمي في الهاكسو سكول يعترف بها وتقدر تداوم بكالوريوس اعتيادي.
اي صحيح، هذا من خلال وجودنا بأوروبا سمعنا هذا الشيء، انه اللي عنده شهادة ماخذها من بلده يقدر يعادلها ويحصل على شهادة من نفس البلد اللي هو موجود به، من خلالك منظمات إنسانية تساعد على معادلة هذه الشهادة.
تختلف إذا يعني أنا عندي مجموعة من العراقيين اللي هم خريجين العراق مهندسين مقيمين هنا في هولندا، عادل وعندهم خبرة حوالي 20 سنة و 30 سنة، عادلوا شهاداتهم سنتين بكالوريوس وسووا لهم برنامج خاص بالهاكسوكسول، هي تبنتهم سوت لهم برنامج خاص بحيث هم سنتين أخذوا بكالوريوس هولندي معترف به دولين من كل أنحاء العالم.
يعني أكو إمكانية مثلاً يعني معادلة الشهادة من مهندس إلى مهندس أو طبيب إلى طبيب لو شلون؟
أي بالضبط، هي الشهادة نفسها مجرد أكو بعض المواد اللي ما حد يعني اللي ما درسناها بالعراق مثلاً ممكن تأخذها تعوض حتى تحصل على نفس الشهادة منها.
بس بهولندا لو بدول أخرى أيضا في لندن في؟
والله سمعت على أساس كل دول أوروبا هذا الشيء عادل شهادة بالنسبة للعراقيين خاصة. يعني
مو قوانين جديدة، أولا هو حسب المنظمة هاي إذا قبلتهم أصلا كلاجئين، يعني ما تعترف أنه هو الشخص محصل إقامة ومعترف الدولة بيه كلاجئ، أصلا هاي المنظمة تعترف بيه كلاجئ أو ما تعترف بيه، هو هذا السبب الرئيسي كقبوله. بعدين القوانين الجديدة أنه حسب الدولة اللي هو بيها وحسب الدراسة اللي درسها بالعراق فحيطول المواد اللي ما محصلها أو مدارسها ببلده، يعني مجرد حيكملون يعني يدخل كورس أو يدخل لمدة 6 أشهر أو سنة أو يأخذ مواد ما ماخذها، هذا الشيء هم يقرروه هم.
إذا ما تعادل الشهادة يعني في حال هذول المهندسين الآخرين اللي مثلا اقتصاد يعني نقدر نقول عليها معاهد تكنولوجيا هاي الأشياء شلون؟
يعترفون بها، أنت طبعا تسوي تأخذ النوفك اللي هي منظمة تدزلها شهادتك، يسوولها ليفاليديرن أو معادلة أو اعتراف، تنتظر حوالي أسبوعين بعدين نوفك يترجم شهادتك ويرجع لك يقول لك شهادتنا معادلة لشهادتك معادلة مثلا للثانوية عندنا أو للإم بي أو، وبهاي الشهادة أنت تقدر تقدم عليها.
روحي مثل أغفى عليه عيني مشتاق، أنا بقدر أبتعد وتفارق عيوني ولا أقدر أحتمي فرقة فراقة، لا تلوموني ترى ما ترعى لفراقة، روحي مثل أغفى عليه عيني مشتاق، أنا بقدر أبتعد وتفارق عيوني ولا أقدر أحتمي فرقة فراقة.
محطة تغيير المهن. مو من السهولة أصدقاء مستمعين واحد يترك خبرته المهنية أو تجربته واختصاصه ويروح على غير اختصاص. كثير من العراقيين واجهوا ظروف كلش قاسية اضطروا أن يغيرون مهنهم بحيث صار أنه القبول بمهن أخرى وممكن حتى بمستوى أقل.
اللي راح نواجهه. الوضع مو سهل بالنسبة لنا، لأن احنا جايين دول أوروبية متقدمة علينا بالتكنولوجيا، وفي ساحة المجال انه مو سهولة انه يعني في ساحة المجال. واحتمال نبدل مهنة الى يعني مهل اقل كفاءة من هاي المهن، لما نحاول ان يعني نتأقلم ويا الوضع الأوروبي. أقرب الاختصاص يعني إذا كان اختصاصنا هسه مثلا اختصاص فني بحت، يعني مثلا كنصب أجهزة البث الفضائي، يجوز ننزل درجة أقل مثلا، احتمال تصير مونتيرية أو احتمال يعني شيء فني خاص بالفن. يعني بالضبط
تقريبا لحد نص السنة أنا راسب بكل المواد، كلها رسبت. بعدين اجى يمي رئيس القسم فيعني قال لي اذا تخلص باربع سنوات، قال انت مستحيل تخلص باربع سنوات. فبعدين قلت له انا راح اخلص في اربع سنوات.
هو شهادته مثلا خلينا نقول خريج تاريخ او علوم او كذا، فايش راح يقدر يشتغل هنا انا يعني
اذا تحكمت بي الظروف احتمال يعني.
يعني هي اجباري يصير مثلا؟
اي اذا صارت اجباري يعني تعرف متطلبات الوضع، والوضع بأوروبا صعب يعني المعيشة له، وهذا وأتمنى ما يصير هذا الشيء يعني.
أي مو هاي السبب بيها إنه هم ما قبلوا يعادلوا له شهادته، فطبعا أكيد لح يغير مهنته، لح يضطر يأخذ كورس من عندهم من نفس البلد اللي هو عايش به، ويحصل على فد سيرتيفيكيت من عندهم أو وثيقة تثبت إنه هو يعني متخصص بهذا المجال، وعلى أساسه يقدر يشتغل.
يلي مشيته واصلوا له سلامي، قولوا له بجمع ضيعت المنامي، قولوا له بجمع ضيعت المنامي. يلي مشيته واصلوا له سلامي، قولوا له بجمع ضيعت المنامي، قولوا له بجمع ضيعت المنامي. عسى الله يتذكر
محطة خيبة أمل. مستمعي الكرام، خيبة الأمل موجودة عند الشباب العراقيين عندما وصلوا لهنانة. كانت هناك طموحات لتكملة الدراسة والتخصص، وبنفس الوقت كانت أيضا طموحات للعمل بوظيفة بمستوى اجتماعي جيد، لكن الظروف غير ذلك. خيبة أمل كبيرة، قسم من مصاعدهم كآبة، أثار حياتها الشخصية وغيرها وغيرها وغيرها. نسمع.
بالتأكيد هو يعني أنت إنسان، إذا بالتأكيد أهلك تعبالين عليك ومربيك ومدرسيك ومصليك إلى شهادات عليا، وتجي تنصدم بواقع. وإحنا يعني أنا كان أملي الوحيد يعني أجي هنا أن أطور ما عندي، يعني يعني بدل ما أصعد باي أصعد بايتين يعني بالضبط، يعني يعني بدل ما أكون يعني مهندس حاسبات يعني أطمح لشيء أكبر منه. يعني
أنا بالنسبة إلي من داومت اجتهدت درس وكملت فعلا في أربع سنوات، وأمام كل الحضور، إحنا طلاب اثنين عراقيين كنا أمام كل الحضور، حكى لهم القصة مالتنا. كان العراق الآن داخل حرب، كان قصف وما نعرف على أهلنا أي شيء، مع ذلك درسنا وكملنا في أربع سنوات. إحنا يعني دورتنا بدأت ب 180 طالب، كنا حوالي 5 أجانب والباقيين كلهم هولنديين. بعد أربع سنوات 7 تخرجوا، من ضمنهم 2 عراقيين.
أكيد يعني واني واحد من الناس أيضا، عندي خيبة أمل وعندي خبرة مجال عملي 5 سنين، وأنا أشتغل مهندس يعني 5 سنين خدمة بعد الخبرة بعد التخرج، وحاليا لازم أبدي من الصفر، يا أما أعادل الشهادة أو يعادلوا لي إياها، يا أما أنه أدرس اختصاص ثاني حتى أقدر أحصل الشغل اللي ممكن أنه أعيش منه.
عبر برنامج كولاج تصلكم أفكار وآراء وتطلعات الشباب العراقي في أوروبا. كولاج.
أحبيني لأسبوعي لأيامي لساعتي فلست أنا الذي يهتم بالأبدي.
المحطة المفتوحة. المحطة المفتوحة. شنو نصيحتك للشباب اللي يحاولون أنه مثلا اللي عندهم يأس من الدراسة؟
أنا أنصحهم يكونون مرنين، لأن ما دام أنت تقبلت الوضع وجيت هنا كلاجئ، يعني بالضبط يعني جيت كلاجئ، يعني أنت مو مسلم بكل الأمور، أنت تحاول كون ما بين بين، يعني لا أنت ظل على نفس المستوى اللي أنت أجيت منه. وأعتقد يعني المستوى اللي إحنا جينا من عنده يعني من داخل العراق، يعني حاليا داخل العراق يعني الوضع صعب، لكن من نجي هنا لازم مثل ما يقول خد وعين، يعني واحد يخلي نفسه خط رجع إلى وراء ويبدأ يقدم إلى الأمام إن شاء الله.
لا هو يعني مثل ما نقول يعني الماضي راح والشيء راح، يعني بعد ما يقدر يرجع، فإذا هو يعني إذا هم ما قدروا ما قدر يعاد الشهادة ويحصل الشيء اللي يريده، فلازم يكون عنده مرونة، لازم يكون عنده فلكسبيليتي عالية إنه يحاول يتأقلم ويا ما موجود عنده، يتأقلم ويا المعطيات الموجودة بهذا البلد.
والله يعني ماكو يأس، اكو دائما فرصه انه يتكمل دراسه، لانه يعني حتى الدراسه مستقبل، يعني حتى اذا انت ما اشتغلت بشهادتك فهي سلاح لك في يوم من الايام، يجي اليوم اللي انت تحتاج شهادتك، مو شرط انه بالعمل، يجوز في مناقشه، من اول ما واحد يناقشك يقول لك انت شو مفهمك شو معرفك، لكن من عندك شهاده تقول له انا عندي شهاده شنو شو معرفني.
محطة تحيات. محطة تحياتي لمن تبعث تحياتك؟
والله أبعث تحياتي إلى كل العراقيين اللي ينبذون الطائفية، طبعا أبعث تحياتي إلى أهلي بالضلوعية اللي هي نار حمراء هسه أوكي. وأتمنى لهم الموفقية والخير.
محطة تحياتي لمن تبعث تحياتك؟
الأهلي واحد واحد، جيراني وأصدقائي أهم شيء طبعا. تحياتي لأصدقائي، يعني أنا صدق مفتقدهم، وتحياتي لوالدتي والوالدي والكل العراقيين.
تحياتي كل من تبعثها للعراق؟
والله أبعثها للأهل وللوالد خاص، يعني خاصة والبنت زينب، وإن شاء الله أشوفهم بكرة وقت إن شاء الله.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
سيدتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى اللقاء.